ينتمي إلى منهج السلف الصالح على أولئك الذين ننكر عليهم تحزبهم، وليس فعلا بل وشهادة منهم، حزب التحرير، حزب الإخوان المسلمين، والكثير منهم يقرون التعددية السياسية، التعددية السياسية. فنحن نقول قياس من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على هذه الجماعات هو من باب ما نقلته لكم عن ابن حزم أنه كان يقول بناء على مذهبه في إنكار القياس جملة وتفصيلا كأصل، وإن كان يخالف ذلك أحيانا مما يضطره إلى اللجئ إلى القياس الذي أنكره جملة وتفصيلا. بناء على إنكار هذا يقول حينما يناقش خصومه يقول له: ماذا قياس؟ والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل، لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. نحن لا نقول بقولة ابن حزم في إنكار القياس مطلقا، لكننا نأخذ من كلامه عبرة أن هناك أقيسة هي كما يقول ابن حزم، لو كان هناك قياس لكان هذا منه عين الباطل. وعلى سبيل المثال معروف الفقه الحنفي أن من تكلم في الصلاة ساهيا بطلت صلاته، قالوا قياسا على المتعمد. هنا يرد قول ابن حزم: هذا قياس باطل، قياس من لا يؤاخذ على من يؤاخذ، هذا عين الباطل. كما لو قيس قاتل الخطأ على قاتل العمد. الخلاصة لا يستويان مثلا من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على من ينتمي إلى شخص، إلى جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود كل حزب على وجه الأرض لا ينتمي انتماءنا نحن حيث نحن ننتمي كما قلنا آنفا إلى الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن ننتمي إلى هؤلاء هم السلف الصالح، ننتمي إلى الجماعة التي جعلها الرسول عليه السلام علامة فارقة بين من يدعي اتباع الكتاب والسنة مجرد دعوة وبين من يؤكدها بانتمائه إلى العلامة الفارقة المميزة والناجية من الفرق الضالة، حيث تعلمون قوله عليه السلام لما ذكر الحديث الصحيح وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، نحن ننتمي إلى هذه الجماعة. فالأحزاب الأخرى ما ينتمون انتماءنا. ولذلك يصح لي أن أقول: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نحن ننتمي إذن إلى العصمة إلى الجماعة إلى سبيل المؤمنين التي السبيل التي جعلها الله عز وجل في نص القرآن الكريم أن من خرج عن طريقهم أصلاه جهنم وساءت مصيره. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن نحن ننتمي إلى الأمة إلى الجماعة الأولى إلى جماعة العصمة عن أن نذهب إلى فرقة من الفرق الضالة. ننتمي إلى سبيل المؤمنين التي من خالفها استحق دخول النار بشهادة القرآن. كيف يصح إذن أن يقال لنا أنتم مثل هؤلاء الذين تنكرون عليهم تحزبهم ليسوا سواء؟ فالآن أقول كلمة الفصل. كل مسلم يتفق معنا على ما كنا انتهينا في أثناء تحاورنا، ولا أقول في أثناء تناقشنا وإنما في أثناء تحاورنا، انتهينا إلى أن المسلم لا يستطيع إلا أن يقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أقول كل من عرف هذه الحقيقة فهو معنى أن من تبرأ من هذا الانتماء فليس مسلما، ليس مسلما، لأنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وليس كذلك من قال أنا لست إخواني، لست تحريري إلى آخره، ليس يرد عليه مسؤولية إطلاقا. والسبب في ذلك أن هؤلاء ينتمون إلى شخص أو إلى أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الجماعة السبيلة التي ذكرت في القرآن الكريم. أظن بهذا يتم الجواب على قول من يقول أنتم مثل الإخوان المسلمين، لأني باختصار أقول هذا الذي يقول هذا الكلام مش داير في باله هذا البيان إطلاقا، لكننا لو جلسنا معه جلسة هادئة ولو كانت كجلستنا ونحن غير جالسين وإنما نحن كنا سائرين، لو جلس معنا مثل هذه الجلسة لتبينت له الحقيقة ولقال حقيقة هناك فرق واضح كالشمس ورأس النهار بين من ينتمي إلى السلف الصالح وبين من ينتمي إلى غيرهم. وختاما أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح. إن كان بقي في الجعبة شيء فأرجو أن تنضح ما فيها.
طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يريه سورة الملائكة سورة الأنبياء، فنزلت على سورة حريف هو حديث بما معنى ما أحفظه نصا، درجة من الصحة وضعف.
ما ذكرت بعد شيئا، هل تحفظ له شيئا آخر فيه؟
وجدوا في قرآن في تفسير ابن كثير.
أقول هل تذكر شيئا مما في معناه في متنه؟
ما ذكر شيئا، لكن وذكرنا عندما ذكرنا حديث ان الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب صورة عائشة من ربي فنزلت على قطعة من الحرير.
هذا صحيح،
هذا
البخاري
الحديث. نعم. اما حديث صورة الانبياء نزلت على قطعة من الحرير
اعرفه. طيب ابن كثير حينما ذكره
ما
عزاه
ما علق عليه،
لا ما عزاه
ما ذكر انه عزاه بس ورده هكذا. تعلم يا احد الاخوان انه قلت ما اعرف
فيه. الله يرحمه انك الحديث
اللهم
الحديث بحر لا ساحل له. ويروون عن الإمام الزهري وهو تابعي جليل وإن كان لم يدرك من الصحابة إلا من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو يروي عنه كثيرا. يحكون عنه أنه حضر مجلس محدث، وكان المحدثون يومئذ يعقدون الحلقات العلمية ويحدثون بالأحاديث بأسانيدها، حدثني فلان قال حدثني فلان يا أخي. فجلس الزهري يستمع بعد ما انتهى الشيخ من تحديثه اقترب منه الزهري وقال له مستغربا بعض الأحاديث، قال له الشيخ هل أحط بالحديث كله؟ قال لا. قال ثلاثة أرباعه؟ قال لا. قال نصفه؟ قال ربما. قال اجعل ما سمعته من النصف الآخر، ونحن نجعل هذا من الست أرباع. لكن بعدما ذكرت هذا التفصيل قلت هل كان هذا الراسم من جيوبهم وليس من كيس الفقراء والمساكين؟
كيف من جيوبهم؟
من جيوبهم،
من جيوب الأعضاء؟
ها؟
لا ليس من جيوبهم.
أنا أقول لك هل كان هذا؟ أما هذا سهل،
هذا من المال الذي
يجمع. أنا سهل أنا ليس أنا حد هل كان هذا من جيوبهم وليس من كيس ومن أموال الفقراء والمساكين؟ فأنا أعطيتها الجواب بارك الله فيك. إذا لم تكن الدولة هي القائمة على جمع أموال الزكاة من كل الأصناف المعروفة في السنة، ثم هي لم توظف الموظفين، فهذا فتح باب لكسب الأموال باسم الزكاة وإدخال الجيوب غير الفقراء والمساكين. الجواب هو الجواب ولا يتغير منه شيء اطلاقا.
يعني عاملين عليهم الجبات اللي يعينهم الامام.
الشعات نعم
لا يوجد الامام الان
ولا جبات لفظة محدثة، اما التي وردت في السنة فهي الشعات جمع ساعي.
نعم هنا ليس الحاكم لا يوظف، ما في حاكم مسلم يوظف.
سمعك الله. ولمن تقول ليس؟
يعني تعتبر لجان الزكاة والحكومة تضعها، هل يعتبر هذا يعني هو يعني نفس الحكومة هي التي تضع لجان الزكاة؟
انت لا تحاول تبرير ما انت واقع فيه، وانما حاول ان تتخلص منه.
تخلص منه نعم، وناس تخلصوا منه تخلص 500 عائلة شطر.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تبدأ بنفسك ثم بمن تعوله.
السؤال الذي سألته من سأل عن حكم تفجير السيارات؟ هذا السؤال
الجهاد الفلسطيني تفجير السيارات مفخخة.
تفجير السيارات إذا كانت ضد اليهود فهم يفعلون أكثر من ذلك، وحينئذ فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بين المسلمين أنفسهم فهي المصيبة الكبرى.
بين اليهود
حطيت في الجواب سامعك الله.
هناك شيخنا أبو همام ينقل أنه بعض الـ كما ما قلت عنهم الأحزاب مثل الإخوان المسلمين يقولون أنه الشيخ ناصر لا يقول بجواز تفجير
السيارات. لا يا أخي لا تمسخ الموضوع، وهو واضح وهو واضح. بسم الله
الله يكون ماري النساء والصغار
شيخ أحزاب ذلك يفعلون وأكثر
اليهود يفعلون.
ترك إلى اللجنة في خير يعني أفضل،
بما إذا تركت اللجنة أقوم على جزء كبير جدا يعلم كثير من الأشخاص.
ما أعطيت الجواب؟
أعطيت صحيح
خلاص يعني أرجو بنفسك الله يهديك أرجو بنفسك
تمام برضو
أرجو بنفسك.
يعني كان
في شيء في الإسلام أو في غير الإسلام اسم الغاية تبرر الوسيلة ولا ما مرت عليك العبارة هاي؟ الغاية لا تبرر الوسيلة.
تذكر الناجي من بكرة
إسلامية
الوسائل لا المقاصد
هذا هو
اللجنة كما قلنا أنا قائم عليها 500 عائلة مقصورة، يعني إذا أنا ما جبت
بدأت اللجنة أكرر كلامك يا أخي
خلص
كلام. إذا في كلامك شيء جديد على الرأس هنا، أما تكرار ما مضى فستضطرني معك أن أكرر ما مضى يمشي المساء ونحن نكرر ما مضى، فإلى متى؟ في عندك شيء جديد هاته، ما عندك شيء جديد هات غيره.
شيخنا بالنسبة للآية اللي بيقولوا نسخت الشيخ والشيخة إذا زنى
ارجموه انا كالب من الله
انا صحة هذا ثبوته
صحيح ولا شك
ثابت
هناك هذا الذي يسمى بمنسوخ التلاوة.
اي نعم منسوخ اللفظ وبقي الحكم، لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا يعني الشيخ والشيخة اذا زنيا فحكمهم الرجم، طب لو اني شاب ومتزوج وزنى كيف نطبق عليه الآية؟ أو شيخ كبير زنى ولم يتزوج؟
هذا بحث في المفهوم.
نعم.
والمفهوم اختلف العلماء في جواز الأخذ والاستدلال به.
نعم.
إلى مذهبين. مذهب الجمهور أن المفهوم حجة إلا إذا خالف نصا منطوقا. مذهب الحنفية أنه لا يحتج بالمفهوم، والرأي الصحيح وكما قلنا الأول. حينئذ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمن حكما خاصا بالشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن ألا يوجد نص منطوق يبين جواب ما سألته فيما إذا كان شابين وكان محصنين أنهم يعاملان معاملة الشيخ والشيخة؟ أنا أتساءل ألا يوجد هذا النص؟
أنا ما أعلم.
كيف تعلم؟ ومثلك يقول ما أعلم؟ كيف ما تعلم؟ ما في فرق بين محصن غير محصن. المحصن يرجم وغير محصن.
أي
بعد؟ هذا هو.
غير محصن
لا يرجم، يجلد.
محصن
يرجم. طيب
الآية المنسوخة التلاوة يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، فنقول إذا شاب محصن وزنى. الآية ما فيها تقول الشيخ.
أجبتك، الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق.
بالمفهوم.
بالمفهوم.
نعم.
المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجة.
نعم.
مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. مفهومة؟ مفهومة؟ لا لا. مفهومة أنه إذا كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز. لكن نص القرآن والسنة نصه منطوق يعني. لأن المنطوق يقابل المفهوم، المفهوم يقابل المنطوق. فالنصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرم الربا بصورة مطلقة.
نعم.
كما في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم.
والأحاديث وما أكثرها درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية.
نعم.
هذه كلها منطوقات.
نعم.
ماذا تفعل هذه المنطوقات؟ ترفع تنسخ مفهوم آية لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. منطوق التفريق في النص القرآني، تذكر النص وأنت الحافظ هل يفرق بين المحصن وغير المحصن؟
آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
لا بدنا التفريق بين المحصن وغير المحصن.
هذه في الغير محصن، هذه الآية في جلدهما 100 جلدة في الغير محصن.
لكن ما في بيان المحصن ما هو، شو حكم المحصن؟
الرجم هي الآية المنسوخة التلاوة.
لا بتنمش المنطوق من غير آية التلاوة منسوخة التلاوة.
ما في آية في الرجم.
مش ضروري حكم السنة. ألا تعلم
سنة؟ الحادي الذي كان رجمه
أحاديث كثيرة وكان
سماع
الزغيري أحاديث كثيرة جدا.
سبع حالات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام
كيف؟
سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الأجر.
المهم نصوص السنة كثيرة جدا في الموضوع.
نعم.
فهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم. فلذلك هذه النصوص هي تبين أن آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يؤمن به لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى.
نعم.
كما مثلنا آنفا بالنسبة للربا.
نعم.
حينئذ الآية لا يقال إنها منسوخة التلاوة والحكم.
التلاوة فقط.
التلاوة فقط.
نعم.
والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إلى زنيا، لكن مفهوم الآية ليس ثابتا لأنه كنسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بالمخير. فهم هذا من هذا القبيل. ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته على آية الشيخ والشيخة، لأن هذا إيراد يرد على آيات محكمات.
نعم.
ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم.
نعم.
مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا نص مطلق.
نعم.
فلو أنها أرضعت طفلا مصة أو مصتين أو رضع أو رضعتين، عموم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع، لكن لما جاءت النصوص في السنة تبين أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هو خمس رضاعات مشبعات إلى آخره، حينئذ الآية لا تؤخذ بإطلاقها إنما بما بينت السنة من تفويضها بنحو ما ذكرنا من النصوص. على هذا تعامل لآية من سورة التلاوة.
نعم.
واضح؟
واضح. في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نزلت آية فحفظناها وعيناها وعيناها، وبين أنها يعني في المحصن إنسان متزوج وتظهر علامات الزنا بالاعتراف أو الحبل أو كذا. لكن هي الآية بعض العلماء قال اللفظ، بعض أخوه شيخنا العثيمين الله يحفظه قال الشيء اللفظ في ركاكة ليست من لفظ القرآن. حبيت أسأل أنا عن ثبوت نفس اللفظ الآية، أما هي الآية ثابتة بالحديث، أما نفس اللفظ يقول في ركاكة الذي يحفظ القرآن أو يتعود على القرآن يقول مش هذا القرآن. ثانيا من جاب هذا الإيراد إن لو شاب متزوج وشيخ غير محصن وزنى، شيخ غير محصن يعني ما تزوج وزنى، فهل ينطبق عليه الرجم أم الجلد؟ يطبق عليه الجلد. فحدث أنا أتأكد من صحة اللفظ الآية من ذلك.
هو بالنسبة للحكم عرفة.
نعم.
لكن بالنسبة للذوق الذي أشرت إليه ناقدا،
نعم،
أنا أقول شيء هنا بهذه المناسبة. هناك اختلاف في مسألة فيها دقة متناهية.
نعم.
أن القرآن الكريم بلا شك هو كلام الإله المعجز، لكن اختلفوا هل كله بمثابة واحدة في الإعجاز والفصاحة والبلاغة أم هو يتفاوت. الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله أن الأمر متفاوت، هذا أول جواب. ثاني جواب، من الشبهات التي يريدها الذين ينكرون النسخ، نسخ التلاوة، أن القول بهذا يفتح علينا بابا من الشك في القرآن المحفوظ. فنحن نقول الأمر على العكس من ذلك تماما. في رواية السلف وبالتالي من خلفه من بعدهم حيث رووا هذه الروايات بالأسانيد يدل على أن الجماعة ما كانوا يمشون على القاعدة السابقة التي ألمحت إليها آنفا وأنا أجيب عن مسألة الذين يوظفون أنفسهم في بعض الجمعيات الخيرية ويوفى لهم رواتب من أموال الزكاة. قلنا أنه ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. بهذه المناسبة قلت آنفا، أذكر الآن السلف والخلف حتى اليوم، طبعا من كان منهم على علم، لا يعتقدون أنه يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة إن أدت إلى محرم فهي محرم، إذا أدت إلى أكل أموال الناس في الباطل فهي باطل وهكذا. والعكس بالعكس تماما. توطئ بقولي أن هؤلاء السلف الأول حينما رووا آيات كنا نتلوها ثم نسخت، معناها أنهم يروون كل ما يعلمون، ولو كان هو يفتح شكا بالنسبة لبعض الناس على الإسلام والمسلمين وكتاب رب العالمين. ليه؟ لأنه ما عندهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. لا، نحن هاي خلينا ما نرويها، هاي القرآن محفوظ بين الدفتين المصحف، إذا ما نجيب الإشكالات على أنفسنا. لا، روايتهم بأمثال هذه الآيات التي تعرف عند العلماء بأنها منسوخة التلاوة دليل أن الجماعة كانوا يروون الحديث متجردين عن كل النظرة في المستقبل. لعله هذا بيفتح باب علينا نسكره الآن. لا، يجب أن نروي كما وقع كما وقع تماما. هذا أولا. ثانيا، ما دام هذه الآية نسخت فلا يشمدها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا هو جواب الإشكال الذي طرحته آنفا، لأن العناية من المسلمين في حفظ القرآن أجازوا رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى في القرآن الكريم معناه، إما أن يحفظها فيتلوها كما نزلت وكما سجلت في القرآن في المصحف الكريم، وإما أن يقول والله أنا غير مستحضر كما ترونني أحيانا، لكن أذكر أن في القرآن ما يدل على كذا وكذا. ففرقوا بين رواية الحديث بالمعنى فهو جائز خلافا لنص القرآن الكريم يقول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على ذلك إن جاءنا حديث منسوخ التلاوة ولم يشعر بطلاوتها وحلاوتها، أي آية منسوخة التلاوة، أنا ماذا قلت؟ حديث. فإذا جاءتنا آية منسوخة التلاوة ولم يشعر بها أحد العلماء الفاضل بحلاوتها وطلاوتها، هذا ليس شكا في صحة الرواية، لكن يمكن أن تكون رواية روية المعنى لأنها خرجت عن كونها قرآن يتلى. واضح الجواب.
احنا بالنسبة للسنة هل تنسخ القرآن مع دليل؟ مثال يعني.
انا بقول انطلاقا من نفس قوله عليه السلام في الحديث المعروف ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا يجوز. وثانيا أقول النسخ في اصطلاح السلف أعم منه في اصطلاح الخلع. النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النص من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته. هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاهدة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص، على تسميته بالتخصيص، هذا إذا كان النص عاما، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقا. قلت لا مشاهدة في الاصطلاح. فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يجوز نسخ آية تضمنت حكما بحديث لا طارق إطلاقا؟ هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن نضرب على ذلك مثلا من مثل قوله تعالى الوصية، الآية الوصية للأقربين،
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
نعم. الوصية للوالدين منسوخة.
لا وصية
للوالد.
نعم.
هذا الحديث نسخ من هذه الآية الوصية جزءا، الوصية للوالدين. يشبه هذا تماما ما جاء في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا جاء أصحاب الرسول عليه السلام وجثه أمامه على الركب. قالوا يا رسول الله أمنا بالصلاة فصلينا وأمنا بالصيام فصمنا، وذكروا ما يجب عليه. أما أن يؤاخذنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. نظروا إلى الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوه ما نبديه، أما نخفيه ما نستطيع إلا أن نخفيه ولا نملك أنفسنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا؟ سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، كسب ظاهر يعني، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. فإذا الحديث بدلالته الصريحة بينت أن ما كان في الآية السابقة يحاسب وإن تخفوه يحاسبكم الله رفع. فهذا ما يحضرني الآن من الجواب عن السؤال وخلاصته، أنه لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءا من كل وبين نسخ الجزء الذي هو الكل.
أما هو جائز نص القرآن بالسنة،
هذا هو نص الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالرسالة.
بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة، طفل صغير،
هذا هو معناه
الدعاء على الجنازة عليه له له ولا لوالديه؟ يعني طفل صغير، الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده. أما الطفل اللي ما كلف صغير مات سنة شهور، فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة أن يبدله خيرا منه، أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟
يعني هذا أفهم من سؤالك الله يرضى فيك، أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل، أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟ أنا لا أعلم لا هذا ولا هذا، أو لا يحضرني الآن شيء من هذا. لا ليش البحث هنا التسبيلة الثالثة ولا الرابعة؟
الثالثة دعاء الميت، يعني يبقى
دعاء الميت
الدعاء المحفوظ
محفوظ بس
الله يجزاك
على الشخص السؤال عليها.
اللهم اغفر
لي الجمال ما
أذنب يخرجنا فوق الكاذب. يلا أنا المحفوظ
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبه للطفل فيما يحضرني الان.
اللهم اجعله ذكرا لوالديه وقرته، اللهم تقل به موازينه.
ان جاء منا، اما اختراع فنحن ما نختلف.
شيخنا بارك الله فيه، ما لم تثبت زيادة عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة، لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أنها النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل، يعني كونه عزيز أو عظيم في قومه فيصلي عليه أكثر من 4،
أم خلاف ذلك؟
خلاف ذلك. بارك الله فيك. تفضل الشيخ. من الصدقة.
نعم.
غير مسلمين الفقراء يعطوا من الصدقة.
تقصد بالصدقة الفريضة من النافلة.
يعني مثلا اموال لميتها من المنزل.
الله يسامحك. اجب عن السؤال.
هي زكاة. ما هو مستعار لا تدري انت صدقه ولا
اجب عن السؤال. اجب عن السؤال. انت لا تشرب مع باكر فاك. لما تجاوب مع صاحبك.
لا ادري صدقه ولا زكاة.
يا اخي تدري ابو سري. اجب عن السؤال.
نعم.
الصدقة التي انت تلفظت بها. تعني الفريضة أم تعني النافلة؟
النافلة.
تدري أو لا تدري بعد ثاني.
نعم.
لا تشوت الجواب. إن كنت تدري قل.
نعم.
إن كنت لا تدري قل لا أدري.
نعم. لا أدري هي صدقة ولا زكاة.
أنا الآن بخليك تدري.
نعم.
فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز. إن كانت فريضة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كان غير فريضة وإنما هي نازلة فهي
تعني. أدري أنا إذا وقفنا باب مسجد ولمينا
سؤال. والله ومسجد
يعني. نستفيد. أنت زكيت لك 20 دينار
خرجنا الزكاة. ما بقدر أفيدك إذا أنت ما عرفت بي وأنا بعيد عنك. ما أريد ما أستطيع أن أفيدك أنه هي فريضة ولا نافلة. أنت ينبغي أن تعرف هي نافلة ولا فريضة.
كل واحد بيطلع بيحصل لشوية بيسأل. السجادة أقول له صدقة ولا فريضة. هذا صعب.
أنت بدك تعمل عندنا لجنة الزكاة.
صندوق للزكاة وصندوق للصدقات. زكاة حطها أنا. صدقات حطها أنا حتى يحط هذه الحالة وفي الحالة.
إلا إذا تجمع كلها على بعض وما تقدر.
مشاكل الجمعيات التي تسمى اليوم جمعيات خيرية.
نعم.
أن القائمين عليها ليسوا فقهاء. حقيقة. ليسوا فقهاء.
نعم.
ليس علماء
250
لجنة
في البلد
ليس علماء ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجائز تسمع منهم فتاوى ما انزل الله بها ما
امر الله لجنة الفتاوى شيخنا في المستعد يعمل اشياء عجيبة يعملوها باموال الناس يبنوا اشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس ومش دارين شو
مسوون.
قلت هذا تماما الذين يجمعون الاموال بناء المساجد. اي
نعم.
شايف؟ ينفقونها في غير سبيل الله. وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيها اسم الله.
نعم.
ذلك الزخارف ومن الزخارف الصبان في المساجد باموال ايش؟ المتبرعين.
نعم.
هذا مصداق قولي عليه السلام إذا رشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فانتظر الساعة
شيخنا ثبت دليل
لذلك أنا بقول لصاحبنا اللي بلح في السؤال أنا بلح عليه في الجواب إنه يشاهد فورا من هذا
لا 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 قاعد هذا بيجيب أجل إن شاء الله هو من زمان بيستنى الجلد هذا يطلع منك بل هو في حيرة من أمره الرجل
ذهبت إلى اشتغل سيارة أدق سيارة تاكسي أجيب لك اليوم 20 دينار مش على الفلوس
غير مستقر يعني هو العمل هو
صعب جدا يا شيخ يعني وضع الناس صعب جدا 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 قد ما نقول
علينا احنا انفسكم
لا يضركم لان سؤال ثاني طريقه ثانيه احنا صرنا ناخذ الاكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام لا ما فيش حدا بيجيبه الا انا هذا بنكب على الحاويات
يعني نبدا نشتغل عليه وعلى البكم هذا ينقل الطعام للفقراء باذن الله وتؤجر اجر عظيم عند الله
صحيح بس عند عيله وعند البيت وعند كذا بس يعني حسب السؤال هذا وساعد عنده بس
لو غيرك خالها
سألنا الدكتور عمر الأشقر
سألنا
الدكتور عمر الأشقر في الموضوع ما قال هذا سألنا الدكتور عمر الأشقر
سألنا يعني موجودة يعني عدة أسئلة قبل أن يطرح هذا سأل الدكتور صلاح الخالدي وعمر الأشقر وسأل يمكن الدكتور الزرقاء وعدة دكاترة فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر
الآن يأخذ رأيه الآن أنا صمدت
علما أنه سألهم بعد ما سألته ما استقر إلا ما قاله
يعني مش مرتاح يعني حقيقة
إذا ليس بسأله فاصل الجواب اللي فيه المزبوط
ورجع
واسمع السؤال شيخنا بالنسبة لمس الذكر في دليل على أن مس بشهوة ينقض الوضوء ودليل على أنه بدون حائض ينقض الوضوء
هل ثبت دليل على انه يكون ببطن الكف وليس بظاهر الكف؟
في حديث
ايوه يذكر فيه بطن الكف.
ايوه
لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع من جهة، وثانيا لانه الشهوة لا تثار بظاهر الكف وانما بباطن الكف.
نعم.
فلذلك ما ينبنى على هذا القيد الا تأكيد التفصيل بين ان يكون المس بشهوة فينقض والا فلا.
يعني يكفي القيد الاول اللي هو بشهوة يدخل ضمنه اللي يكون بكف اللي هو باطن الكف.
لكن القيد الاول بارك الله فيك اخذ من الجمع بين الحديثين. لكن هنا قضية باطن الكف يعطي قوة لهذا الجمع.
أما حديث باطن الكف صحيح.
آه.
ذكر الله عند دماء الرجل لأهله أثناء
المعركة.
الرجل يسأل يعني هو مولع معه بده يسبح.
المزاد الأخيرة يعني.
بعدين هذه أسئلة تطلع من أمثال جارك يا جسد بس ما بقدر أسألك إياها.
هلو جار على اليمين والشمال.
هذا بذكرني بما كنت قرأته قديما في كتاب إحياء للدين للشيخ محمد الغزالي.
نعم.
يذكر عن من يسمونه بأنه من كبار العارفين.
نعم.
أنه كان إذا جامع زوجته سمع صوته خارج الدار وهو يذكر ويكبر.
الله أكبر طالع الجبل.
نحن لا نعلم في السنة ذكرا إلا بين يدي الجماع دعاء المعروف يعني. أما في أثناء الذكر هنا العقل طاح وحل محلها الشهوة، وحسبنا من ربنا عز وجل أن أباح لنا في هذه الآونة أن نكون غافلين عن ذكر الله ما دام أننا قدمنا ذكر الله بين يدي مباشرتنا لقضاء وطرنا.
يعني هذه يقدر الإنسان يقول هذا استثناء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه
طبعاً.
إلا مثلا عند قضاء الحاجة وعند الجماع. والذكر عند الجماع هذا يعتبر تنطع مثل الإنسان هو بيأكل وهو بعد بيأكل يسبح
يعتبر أكثر من التنطع.
نعم.
وابتداء في الدين
وخاتمة نزول الدم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو كذا سائل ينزل أحيانا دم، هل هو نفاس؟ هل يمنع الرجل جامع أهله؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ عن النفاس بنزول النفس.
النفاس هو دم الولادة
ينزل بعد
الولادة. والحامل لا تحيض ولا تصبح نفساء إلا بعد الولادة.
هذا ما يحرم شيء الدم المادي. الله يسلمك يا شيخنا.
يعني هذا دم استحاضة.
نعم. حكم حكم الاستحاضة. اي نعم.
خميت على جماعتين
احد. يعني جماع الرجل لها صلاة ما يحرم شيء.
كل شيء.
الله يجزيك الخير. ما
هو في
دم
نازل. نعم.
نفتح المجال لاخواننا.
خليه شريط لوحده.
على ما
قلت لك. لا تكمل.
سجل
سجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وأمرك.
يلا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله وأمد في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات، لدي مسألة أرجو بيانها مفصلة بما علمك الله من الكتاب والحكمة، والمسألة تدور حول حكم اصطحاب المرأة للمحرم للمحرم لها داخل البلدة في السيارة أو النوم في بيت غير بيتها. والمسألة هي هناك زوج
هناك زوج أختي لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجتي أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة ومعه زوجته وهي أختي أو والدتي أم زوجته وكلاهما معا ويمتنع أشد الامتناع في ذلك. ونحن نقول ما دام هذا ليس سفرا ولو يسمى خلوة فلا حرج إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي يعني برفقة نساء وداخل المدينة لأن في هذا تعاونا على الذهاب والمجيء إذ ربما لا يتسع الوقت لأحدنا أحيانا أو قد يكون متعبا في ذلك اليوم. ثم إن الشارع لم يحرم إلا ما كان سفرا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم. والمسألة التي تقرب من هذه هي ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيام النفاس بعد أن رزقها الله تعالى بمولود ومع والدتي أختي الأخرى البالغة والتي لم تتزوج بعد ووالدتي كبيرة السن وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله تعالى وآجرها. ومكثت أمي وأختي في بيت زوج ابنتها يومين ثم أظهر زوج أختي عدم رضاه وقال لابد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلا وأصر على ذلك مما جعل والدتي تضطر وتترك بيته وغضبت وقالت أنا لا أترك ابنتي الأخرى في البيت عند أخيها لأنه يذهب نهارا إلى المدرسة وتبقى وحدها وهي لا ترتاح ولا تطمئن إلا برفقة أمها معها أعني والدتي علما بأن أختي لها ثلاثة إخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة. وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر ووالدتي مصرة على أن تبقى ابنتها معها في بيت زوج أختي لأن اتخاذ المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه. وإذا لم يرضى زوج أختي فإن والدتي تترك بنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها علما بأن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكور وإناث من بينهم بنت عمرها سنتان وأخرى ثلاث سنوات وخدمتها تستغرق أسبوعا أو عشرة أيام تقريبا. والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين. أرجو الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى وجزاكم الله خيرا. سائل من المدينة النبوية.
خلص الشيخ أحرف
ما في حاجة أنت خطك ما يكون بس كخط البط في الشط
بينت في القراءة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين مختصرا ومطولا. والمختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء، أي إلى بيت صهرها، أما الجواب المفصل فهو كالتالي. وهو أن في الأمر فتوى وتقوى، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفا، ألا وهو الجواز، لكن بشرط أن لا تختدي البنت مع صهرها، بما هو معلوم من تحريم الخلوة،
كما هو معلوم
من تحريم أما التقوى فهي انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الآخر
لوين
وصلت؟
استبرأ لدينه وعرضه،
فقد استبرأ. ألا ومن حام حول الحمى، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه التقوى تلتقي مع حرصي الزوج المذكور في السؤال. لكنه يخطئ حيث لم يفرق بين الفتوى والتقوى، وبخاصة أن في السؤال ما يشعر أن والدة النفس لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى، ولذلك فما ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه لأنه يعتبر تنطعا في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى.